الله الرحمن الرحیم. بستون فی شرایط وجوب زکات الفطره فهی امور الامر الاول التکلیف فلا تجب زکات الفطره على السبیه ولا على المجنون ولا على وليهما فقد استدل على ذلك بأمور الأمر الأول بالإجماع وأن عدم وجوب زكاة الفطرة على السبي والمجمون ثابت بالإجماع فقها فإنهم أجمعوا على ذلك ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاعتماد بالإجماع لا يمكن وعلى تقدير تسليم تحقق الإجماع بين الفقهاء المتقدمين ولا شبهة في أن هذا الإجماع إنما يكون حجة إذا وصل من أصحاب الأئمة عليهم السلام إليهم وإلا فأقوال العلماء في نفسها لا تكون حجة فإذا وصل هذا الإجماع من زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام إليهم يدا بيد وطبقة بالطبقة بنحو التواتر أو لا أقل بطريق معتبر فعندئذ يكون هذا الإجماع حجة ولكن لا طريق لنا إلى إحراز ذلك فلا طريق لنا إلى إحراز أن الإجماع المدعى في المسألة قد وصلت إليهم من زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام إليهم بالتواتر أو بطريق معتبر الثاني بالسيرة المتشرعة أن السيرة المتشرعة جارية على عدم وجوب زكاة الفطرة على السبي ولا على المجنون فهذه السيرة من المتشرعة حجة الأمر فيها أيضا كذلك وقد تقدم سابقا أن السيرة المتشرعة حادثة بعد زمن الأئمة عليهم السلام فمن أجل ذلك لا يمكن إحراز إمزاء هذه السيرة فإن السيرة بنفسها لا تكون حجة وإنما تتصف بالحجية إذا أمزاها الشارع وليس لنا طريق على إمزاء هذه السيرة المستحدثة بين المتشرعة بعد زمن الأئمة الأطهار عليهم السلام ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك فإذا لا يمكن الاستدلال بالسيرة أيضا الأمر الثالث الاستدلال بحديث رفع القلم فإن قلم فقلم التكليف مرفوع عن السبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وهذه الجملة وإن وردت في مجموعة من الروايات إلا أن أكثر هذه الروايات ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها فالعمدة من هذه الروايات رواية واحدة وهي صحيحة، ولكن مورد هذه الروايات المجنونة. فإذا التعدي إلى السبي بحاجة إلى دليل، دعوى عدم القول بالفصل بينهما أو غير ذلك. فإذا يقع الكلام هنا في مجموعة من الجهات: الجهة الأولى، هل يمكن التعدي عن مورد هذا الحديث إلى السبي أو لا يمكن؟ الظاهر أنه لا يمكن التعدي، لا يمكن التعدي لأن الحكم ثابت للمجنون، وأما ثبوته للسبي بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على هذا التعدي، فإن تعدي خلاف الأصل بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام، لا في نفس هذا الحديث ولا من الخارج، فإذا لا يمكن التعدي. نعم، ورد في صحيحة سليمان أنه لا زكاة إلا زكاة في مال اليتيم. الظاهر أن المراد من اليتيم السبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم. لا زكاة في مال اليتيم قد ورد في هذه الصحيحة، فإذا كما لا زكاة في مال المجنون زكاة الفطرة، وكذلك لا زكاة في مال السبي في مال السبي. وأما الروايات التي تدل على نفي الزكاة عنهما لا زكاة لهما، هذه الروايات موردها زكاة المال وليس زكاة الفطرة مورد الروايات، وإن كانت هذه الروايات كثيرة إلا أن مورد هذه الروايات زكاة المال لا زكاة الفطرة، لا زكاة الفطرة. فإذن التعدي مشكل جدا وبحاجة إلى قرينة، ولكن صحيحة سليمان كافية في المقام للدلالة على أنه لا زكاة، أي زكاة الفطرة، على اليتيم، على مال اليتيم. المراد من اليتيم هو الصغير. هذه جهة. الجهة الثانية أن المراد من رفع القلم، هل هو رفع القلم عن الحكم التكليفي فقط أو رفع القلم عن الأعم من الحكم التكليفي والحكم الوزعي؟ فهنا قولان: قول بأن المراد من رفع القلم رفع الحكم التكليفي لا الأعم منه من الحكم الوزعي كزكاة الفطرة وزكاة المال والخمس. وقول آخر في مقابل هذا القول أن المراد من رفع القلم أعم من الحكم التكليفي والحكم الوزعي. أما القول الأول فهو مبني بأن ظاهر هذا الحديث هو رفع الثقل، رفع الثقل عن السبي والمجنون. ومن المعلوم أن رفع الثقل إنما هو برفع التكليف، فإن في التكليف كلفة وثقل، وهو العقوبة والمؤاخذة، وليس في نفي الوزع كذلك. وفي الوزع لا عقوبة ولا مؤاخذة. فإذن هذا الحديث ظاهر في رفع الكلفة عن السبي والمجنون، وهذا إنما ينطبق على رفع التكليف، أي في الحقيقة رفع القلم عن المؤاخذة، مؤاخذة السبي ومؤاخذة المجنون. فإذ فمن هذه الناحية الحديث مختص بنفي التكليف. وأما القول الثاني، ظاهر هذا الحديث رفع القلم عن السبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، ظاهر في نفي التشريع، والمراد من القلم قلم التشريع. رفع القلم إن رفع قلم التشريع لم يشرع للتكليف ولا الوازع على السبي والمجنون. للتكليف شرع على السبي والمجنون ولا الوازع، كالزكاة الفطرة وزكاة المال والخمس وما شاكل ذلك. الظاهر هو الثاني، فإن هذا الحديث ظاهر في رفع القلم التشريع، وعلى هذا فلا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوزعي، هذا مضافا كما أن على الحكم التكليفي يترتب عليه المؤاخذة والعقوبة، كذلك على الحكم الوزعي. فإن الزكاة إذا كانت مجهولة في مال السبي ومال المجنون، فيجب على وليهما تأدية هذا الزكاة وإبراء ذمة المجنون والسبي عن الزكاة، فلو لم يفعل فهو معاقب، فالولي معاقب ومؤاخذ. فمن هذه الناحية لا فرق بين أن يكون المرفوع الحكم التكليفي أو المرفوع الحكم الوزعي، فعلى كلا التقديرين رفع كلهما رفع المؤاخذة والعقوبة أيضا. فالنتيجة أن الحديث في نفسها ظاهرة في أن المراد من رفع قلم التشريع، يعني أن الحكم الشرعي لم يجعل لا على السبي ولا على المجنون، سواء كان حكما تكليفيا أم كان حكما وزعيا، لا فرق بينهما. الجهة الثالثة أن زكاة الفطرة، وجوب زكاة الفطرة، هل هو وجوب مالي أو أنه وجوب تكليفي فقط؟ الظاهر المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه وجوب مالي، ولكن إثبات ذلك مشكل جداً. مشكل جدا، إذ لا دليل على أن زكاة الفطر ثابتة في ذمة المكلف كالدين. لا دليل على ذلك، أن زكاة الفطر دين ثابت على ذمة المكلف. لا دليل على ذلك، فحال زكاة الفطر كحال الكفارة، فإن الكفارة لم تثبت على ذمة المكلف، ولا يكون المكلف مديونا بها، فيجب دفع هذا المال بعنوان الكفارة، ويجب على المكلف دفع هذا المال بعنوان زكاة الفطرة، وهذا بخلاف زكاة المال، فإن زكاة المال أدلتها ظاهرة في أن الفقير شريك مع المالك، في الغلات الأربع شريك في العين بنحو الإشاعة، عشره أو نصف عشره ملك للفقير أي لطبيعي الفقير، وكذلك الحال في زكاة النقدين، فإن في 20 مثقال نصف مثقال، في 40 مثقال مثقال واحد، وفي 200 درهم 5 دراهم، فإنه اشتراك في العين بنحو الإشاعة. وأما في زكاة الأغنام فالفقير شريك مع المالك في الكلي في المعين، زكاة كلي في النصاب الذي هو معين، شاة من 40 شاة، من 40 شاة. أما في زكاة البقر وزكاة الإبل فلا يبعد أن يكون مجرد تكليف، الفقير لا يكون شريكا مع المالك في 30 بقر، ولا يكون شريكا في 5 إبل، يجب على المكلف في 30 بقر دفع تبيع أو تبيعة للفقير، وفي 5 إبل إذا ملك 5 إبل يجب عليه دفع شاة للفقير، فإذا لا اشتراك للفقير مع المالك. وحيث إن المشهور ذكر أن التفكيك بين أصناف الزكاة لا يمكن، ولهذا ذكر أن الفقير شريك مع المالك في المالية لا في العين، يعني في مالية 5 إبل بمقدار مالية شاة، أي شريك في مالية 30 بقر بمقدار مالية تبيع أو تبيعة، ولكن هذا خلاف الظاهرة، ولا مانع من التفكيك بين أصناف الزكاة، فإن زكاة الغلات الأربع أدلتها ظاهرة في الاشتراك في العين بنحو الإشاعة، عشره أو نصف عشره، عشر الحنطة أو نصف العشر، وكذلك زكاة النقدين وزكاة الأغنام ظاهرة في كلي في المعين، ولا مانع من الالتزام بأن زكاة 30 بقر مجرد تكليف. وكذا زكاه خمسه ابل مجرد تكليف، وانه اذا ملك خمسه ابل فعليه ان يدفع شاه الى الفقير. الشاة ليست في ذمته كدين حتى يكون وجوبه وجوبا ماليا، أو التبيع ليس في ذمة المالك حتى يكون وجوبه وجوبا ماليا لا تكليفيا، بل يجب عليه دفع شاة من الخارج مثل كفارات أو دفع تبيع. وعلى هذا فالظاهر أنه لا دليل على أن زكاة الفطرة كزكاة المال، إذ ليس في أدلة زكاة الفطرة ما يدل على أن الفقير شريك مع المالك. لم يرد في شيء من الروايات، وكذلك لم يرد في روايات زكاة الفطرة تدل على أن ذمة المالك مشغولة بمقدار زكاة الفطرة كدين. لم تدل أي من الأدلة على ذلك. بقي هنا شيء نتكلم.